الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 من سنن ابن ماجه وهو الرابع من كتاب الصلاة. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا حرمل بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس. الكرى في آخر الليل، عرس أي نام نومة خفيفة ينزلها المسافر للاستراحة. وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، أي احفظ لنا الليل حتى نصلي الفجر في وقته. فصلى بلال ما قدر له، أي من قيام الليل. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته، لأن الإنسان يتعب لا سيما إذا كان في سفر ولم يجد من يؤانسه وتطول الدقيقة فضلا عن الساعة. استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، ظن أن لا ينام. فغلبت بلالا عيناه من شدة التعب والسهر وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس بحرها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. جاء في حديث عمران بن حسين أن أولهم استيقاظا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلعلها قصتان متغايرتان. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من تأخير الصلاة عن وقتها، فكيف بأهل هذا الزمان؟ تجد أحدهم ربما لا يحضر الفجر في جماعة السنين، بل ربما بعضهم لا يعرف الفجر في جماعة ولا في وقتها، نسأل الله السلامة والعافية. ضعفت الصلاة في قلوبهم حتى لم يبالوا بها. فقال: أي بلال، كالمنكر عليه. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي كالمعتدر يا رسول الله. قال: اقتادوا، أي رواحلكم، وتأخروا من هذا المنزل، فاقتادوا رواحلهم شيئا، لأن هذا المنزل حضرهم فيه الشيطان، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب عنهم يعني السنة التي في بعضهم. فصلى بهم الصبح، أي الفجر، بأذان وصلى سنة الفجر ثم إقامة وصلى الفجر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. وهذا الحديث موافق لحديث أنس المتقدم، وهو حكم ونص في هذا الباب، أن من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. قال: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى، أي متى ذكر. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. قال الباجي: ابن عبد البر قول ابن شهاب من خيبر أصحوه وقول أهل السير. وفي حديث ابن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية، وذلك في زمن خيبر، وعليه يدل حديث أبي قتادة قال غيره: وذلك بطريق مكة، وهو طريق لمكة لمن شاء. قال أبو عمر: في هذه الأحاديث ما يدل على أن نومه كان مرة واحدة، ويحتمل أن يكون مرتين انتهى. قال القرطبي: في المفهم اختلف في الفزع وفي سببه، فقال الأصيلي: كان لأجل عدوهم أن يكون اتبعهم فيجدهم على غرة. قال غير: لما فاتهم من أمر الصلاة، ولم يكن عندهم حكم من ذلك، وقد دل على هذا قولهم: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا. وهذا بين في حقهم، وقد يكون الفزع بمعنى مبادرتهم إلى الصلاة، كما قال: فافزعوا إلى الصلاة، أي بادروا إليها. وقد يكون فزع النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الفزعين من أصحابه وإغاثتهم لما نزل بهم، يقول: فزعت استغثت، وفزعت أغثت انتهى. قال الخطابي في معالم السنن: وقد اختلف الناس في معنى ذلك وتأويله، أي في قول فاقتادوا رواحلكم شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: إنما فعل ذلك لترتفع الشمس، فلا تكون صلاتهم في الوقت المنهي عن الصلاة فيه، فذلك أول ما تبزغ الشمس. قال: والفوائد لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، الصحيح أنها تقضى في أي وقت قام. قال مالك والشافعي وأحمد الأوزاعي: تقضى الفوائد في كل وقت نهي عن الصلاة فيه أو لم ينهى عنه، صارت من ذوات الأسباب. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا تفريطهم في النوم، فقال: ناموا فقال ناموا حتى طلعت الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، هذا في النوم الغاصب أو النوم المعتاد، أما أن يتعمد إصلاح المنبه إلى ما بعد الشروق ويتعمد السهر مع علمه أنه يفوت به الصلاة فهذا تفريط، فلا يحمل الحديث على إطلاقه. ليس في النوم تفريط في حق من لم يتعمد السهر المفضي إلى التفريط، أو كذلك عمل المنبه المفضي إلى التفريط. إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. هذه المسألة اختلف فيها وسببت التباسا عند بعضهم، ولوقتها من الغد ظن بعضهم أنه يصلي الصلاة في الوقت الذي ذكر أو في الوقت الذي استيقظ، ثم في الغد يعيدها مرة أخرى مع الصلاة التي وقتها يعني في يومها، وهذا غير صحيح. وإنما يصلي الصلاة الفائتة في الوقت الذي يستيقظ فيه أو يذكر فيه، فإذا كان من الغد صلى الصلاة في وقتها المعتاد. قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن حسين وأنا أحدث بالحديث، فقال يا فتى انظر كيف تحدث، فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أنكر من حديثه شيئا. كلا الحديثين أخرجهما مسلم بطول، فأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. قال باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، يعني كان تأخر عن صلاة الظهر حتى كاد أن يخرج وقتها وخرج، أو تأخر عن صلاة العصر حتى كاد أن يخرج وقتها وخرج لعذر وضرورة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، أي أدرك الصلاة، وتكون أداء لا قضاء، لأن الصلاة تصلى إما أداء في الوقت وإما قضاء بعد خروج الوقت، لكن هذا الذي أدرك بعض الوقت تكون الصلاة في حقه قضاء، يعني أداء لا قضاء. ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس قد أدركها، أي أدرك الصلاة، وكان حكم من صلى في الوقت. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول في إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها انتهى. نعم هذا المعنى لا يذهب إليه ذاهب، فقد أدركها يعني يقول أصلي الركعة ويكفي، هذا ما صحيح، وإنما أدرك أنه صلى أداء لا قضاء. وبعض المسائل يطرقها أهل العلم للفهم السقيم عند بعضهم، مثل حديث فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال بعضهم فما فاتكم فأتموا تكون بداية الصلاة له بعد أن يأتي بنهايتها، ما هذا ما يقوله عاقل، ما أدري كيف هذا الفهم. وإلا أنت حين تدخل مع الإمام في الركعة الرابعة هذه لك الأولى، فإذا سلم تقضي الثلاث التي بعدها، أما أن يقول لا تصلي الرابعة ثم تقوم وتصلي الثلاث التي كانت قبلها، فمثل هذا الذي أشار إليه النووي، فقد أدرك الصلاة يعني أدرك الوقت، ليس معنى ذلك أنه يكتفي بركعة. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وحربلة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. أخرجه مسلم والنسائي وأحمد. واختلف في هذه المسألة، لو بقي من الوقت ما يكفيه للصلاة وكان جنبا هل يبادر إلى الصلاة بتيمم أو يبدأ بالاغتسال وإن صلى الصلاة خارج الوقت؟ قد قال بعضهم بالتيمم حتى يدرك الصلاة في الوقت. والصحيح أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة عليه، فيغتسل ثم يصليها ولو خارج الوقت، هذا إذا لم يكن مفرطا. أما من كان مفرطا حتى يخرج وقت الصلاة فالصحيح أن لا قضاء عليه، وإنما عليه التوبة من هذا الجرم العظيم الذي ارتكبه، كالقول في من أفطر في رمضان متعمدا ثم أراد أن يقضي. الجماهير على أنه يقضي، لكن الصحيح أن عليه التوبة، فإنه ارتكب جرما عظيما لا يكفره القضاء. وكم هي المسائل الفقهية التي يعني يختلف فيها المتقدم والمتأخر، بل يختلف فيها المتقدمون، والراجح قول واحد. وكما قال قتادة: من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه. مثل التشهد يا أخوة، أتدرون أن بعضهم لا يرى التشهد بالمرة، وبعضهم يراه مستحبا، وبعضهم يراه واجبا، وبعضهم يراه ركنا، هذا التشهد الأخير. وفي التشهد الأوسط بعضهم لا يراه إلا مستحبا، لا يراه واجبا، وهكذا في مسائل كثيرة. لكن يحرص الطالب أو المكلف على اختيار أقرب الأقوال، فبعض الأقوال تجد فيها عجائب، مثل القول بأن من سجد في صورة صاد تبطل صلاته، مع أن السجود قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بها في الصلاة. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل، مع ثبوت السجود في صورة النجم وصورة الانشقاق وصورة العلق. والقول بعدم المسح على العمامة، مع أن الحديث الصحيحين وجماهير أهل الحديث يثبتونه. والقول بالمسح على النعال، مع أنه بعيد جدا، لأن المسح عليها مؤداه إلى موافقة الرافضة في المسح على القدمين. لكن يفيدك هذا أنك تتعامل مع المسألة بدليلها، وتوصل الفائدة إلى طالبها بما لا يؤدي إلى خلاف التضاد. بل من المسائل العجيبة التي كنا نظن أن المسألة فيها من الإجماعات مسألة الترتيب في الوضوء، فالمعلوم عند أغلبنا أن ترتيب الأعضاء، يعني مثلا يمين وشمال، أن هذا ليس من الواجبات، فأيهما بدأ أجزع. بينما حين تنظر في كتب الفقه تجد أقوالا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره أنه لو توضأ بدءا برجليه ثم ختم بوجهه أن وضوءه صحيحا. أنا لا أقول هذه الأقوال لتجويز يعني مثلا هذه الأشياء، لكن للعلم أن باب الفقه واسع، واسع جدا. تجد بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز التشهد إلا بحديث ابن مسعود في الصحيحين، وبعضه يرى أن التشهد بحديث ابن عباس لأن فيه زيادة المباركات، وبعضهم يرى أن التشهد بحديث أبي موسى، وبعضهم يرى أن التشهد بحديث عمر، وبعضهم يرى أن التشهد بحديث ابن عمر. هذا الخلاف في أهل السنة. أما الشيعة بزيادة بسم الله ومدري إيش من هذا الكلام حقهم ما عليه دليل، لكن هذا في أدلة ثابتة. والله المستعان. والحمد لله أن الإنسان يتبصر بالاستمرار في الدراسة والمراجعة، وكثير من الأقوال ربما تنظرها من الصعوبة بمكان، لكن مع الأيام تمضي تصبح عندك يعني من الفهم بمكان، لا سيما وقد يسر الله لنا هذه الطريقة في التدريس. يعني نحن الآن في كتاب الصلاة من صحيح البخاري، في كتاب الصلاة من سنن ابن ماجه، في كتاب الصلاة من سنن النسائي، في كتاب الصلاة من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، كتاب الصلاة من صحيح مسلم. ماذا نريد بعد هذا إلا أن نفتق أذهاننا بالسماع، وندعو الله عز وجل بالفهم. وأنصح من قد فتح الله عليه بحيث يستطيع أن يضم الفائدة إلى الفائدة ويستخرج الفوائد، أن يبدأ في ذلك. مثلا أن يدرس صفة الوضوء ويجمع إليها الفوائد، ثم بعد ذلك يدرس صفة الصلاة ويجمع إليها الفوائد. في تدريسه لصفة الصلاة سيأتي على المواقيت والأذان والإمامة والصفوف، ويعني الصلاة المفروضة والمندوبة، وأحكام صلاة الجمعة والكسوف والاستسقاء والعيدين، وربما أضاف إليها الجنائز وأحكام صلاة الخوف وصلاة السفر، فإذا به قد حصل ربع العلم. ربع العلم، إذ أن الصلاة وحدها أطول باب، فيتلقاه بفقه يسير بدون كلفة بدون مشقة بدون يعني تبديد أوقات. ثم بعد ذلك مثلا جاء الصيام، درس له كتاب في الصيام وجمع إليه شيئا من الأحكام. جاء الحج، درس له كتاب في الحج وجمع إليه شيئا من الأحكام. يعني أيضا لا بأس أن يتكلم عن الزكاة في تدريسه للصيام، فإذا به قد جمع المهمات من الأركان الخمسة. خير عظيم وفقه كثير وتحصيل علم بدون كلفة. أما الذي يريد العلم جملة هذا يصعب عليه، أراد العلم جملة فاته جملة. ثم أيضا الدرس يربطه يعني التحضير للمراجعة، لا سيما أنصح أخواني إذا درس ما يبقى قال فلان انقل اكتب كذا، هذا يتعب ويتعب غيره ويذهب الوقت، لكن يتقن المسألة ثم يلقيها على الطلاب، يلقيها بطريقته. لا بأس أن يقول مثلا إذا كان الدرس قد خرج من طور المبتدئين واختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم وذهب بعضهم، وإن استطاع أن يقول ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى كذا، وذهب يعني أبو حنيفة إلى كذا، سيما بعض المسائل. مثلا عندنا الآن التورك، التورك ما القول فيها؟ منهم من ذهب إليه مطلقا في كل تشهد، ومنهم من يرى عدمه مطلقا في كل تشهد، ومنهم من فصل قال في التشهد الأخير كالشافعي فذهب إلى أنه في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال أحمد في التشهدات التي تكون من صلاة ثلاثية أو رباعية، وقال أبو حنيفة كلها افتراش. وبمثل هذه المسألة تجمع أقوال أهل العلم ويسهل عليك القول فيها. قال رحمه الله بسنة المتصل: حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكي ضعيف، قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. عندك يا بشير إيش هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره؟ يعني هكذا قال فذكره؟ ذكر الحديث الذي قبل، لا يأخذ الطالب يظن أنه الحديث. قال رحمه الله: باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. والسبب في ذلك عدم تفويتها بالنوم قبلها، وعدم تضيع الفجر بالحديث بعدها، فشأن المكلف يعود إلى المحافظة على الصلوات. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب ثلاثة، عبد الوهاب بن عبد المجيد، قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي المنهال سيار، متى عهدنا به؟ درس العصر. نعم، سيار بن سلامة عن أبي برز الأسلمي نضل بن عبيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهل هذه الكراهة للتحريم أم للتنزيه؟ يعني للكراهة، للكراهة. نعم، يكره حتى لا يضيع بها الحق الذي هو أولى من السمر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمر بعد العشاء. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص فيه بعضهم في رمضان خاصة وحمل الطعن. نعم، قال القرطبي: أما كراهة النوم قبلها فلما يخاف من غلبة النوم فيفوت وقتها أو فضل وقتها المستحسن. وقال بهذا جماعة منهم ابن عمر وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك، ورخص فيه بعضهم منهم علي وأبو موسى وغيرهم، وهو مذهب الكوفيين، واشترط بعضهم أن يجعل معهم أن يوقظه للصلاة، وروي عن ابن عمر مثله، إليه ذهب الطحاوي انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم حاوى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي قال ابن معين الصالح وقال في موضع ضعيف عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. خرجه أحمد، وقد جاء بأطول من هذا، أنها سمعت عروة يحدث بعد العشاء فقالت: ما هذا يا عرية؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كصنيعكم، إما نائما فيسلم وإما قائما فيغنم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، أي ذمه وعابه، وكل عائب جادب. والحديث ضعيف، عطاء بن السائب مختلط، ومحمد بن فضيل سمع منه بعد الاختلاط. قال ابن ماجه: يعني زجرنا عنه، نهانا عنه. أخرجه أحمد. باب النهي أن يقال صلاة العتمة، النهي هنا الكراهة. وبسند المتصل: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد المدني أبو المغيرة واتقاه بن معين عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، وإنهم يعتمون بالإبل. الأعراب كانوا يسمونها بالعتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسموها بالعشاء. لكن كيف الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها العتمة؟ إما من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو من لفظ الصحابة. الجمع أن النهي للكراهة لا للتحريم، فأنه إذا خشي اللبس قال نوي معناه أن العرب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام، وإنما اسمها في كتاب الله العشاء في قوله تعالى: من بعد صلاة العشاء فينبغي لكم أن تسموها العشاء. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة، كحديث: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو أحبوها، وغير ذلك. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم، والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء. واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. ففي صحيح البخاري: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب العشاء، فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب، انتهى. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ضعيف قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه حاوى حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة الأسلمي أبو حرملة قال: ابن معين صالح عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد ابن حرملة: فإنما هي العشاء، وإنما يقول العتمة لإعتامها بالإبل، أي بحلاب الإبل إلى ذلك الوقت. إلى فوق 1600 حديث في الصلاة، إلى فوق 1600 حديث في سنن ابن ماجه. لهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة في ليلتنا هذه، موافق للرافع العشرين من ذي الحجة الحرام لعام 47 و400 ألف، ويليه كتاب الأذان بإذن الله عز وجل.